الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على إتحال في أن البرهان القرآني على ضرورة التشريع النبوي والتشريع الولوي، وهو أن القرآن الكريم كما مر كلماته لا تنفد بنص القرآن الكريم، وتأويل له تأويل، وأن فيه تبيان كل شيء، وأن له مواقع ومنازل متعددة، له مواقع ومنازل متعددة، مواقع ومنازل متعددة غيبية. تلك المواقع والمنازل الغيبية مهما جد الجادون في الوصول إليها لن يصلوا إليها. أم الكتاب، اللوح المحفوظ، الكتاب المكنون، هذه ليست منالا للبشر، ليست منالا للبشر. قد يفاض منها بعض مثل ما يقول الفيوضات، بعض الهدب، هدبة من هدب هذه التي لا تتناهى. ذاك مطلب آخر، ولكن لا ذلك لا يعني الإحاطة بها. فإذا كان القرآن يصف نفسه بهذه الأوصاف، القرآن الكريم يصف نفسه بهذه الأوصاف، فكيف حينئذ يريد من يستنبط القرآن الكريم أن فرائض الله أو معارف الدين يريد أن يستخرجها من الكتاب بمفرده؟ لا يمكن. شبيه بأن تقول لبعض المقننين أو أصحاب المعارف أن هناك دستور، لكن هذا الدستور له مواقع غيبية بعضها ليست منانا لكم، هل بإمكانهم حينئذ أن يستخرجوا كل التشريعات؟ ممتنع. لابد إذن من وجود هناك قناة غيبية تسدد وتزود، بالتالي يفاض عليها ويمكن لها أن تستخرج. ومن ثم القرآن الكريم يثبت أن هذه القناة الغيبية بعد النبي صلى الله عليه وآله أيضا لا زالت قائمة، من قبيل ماذا؟ من قبيل طوائف الآيات الواردة حول ليلة القدر، ليس خصوص سورة القدر. طوائف الآيات الواردة حول ليلة القدر مبينة مدللة على أنه يتنزل من القرآن من الكتاب المبين كل عام، كما في سورة القدر وفي سورة الدخان، بل في سورة غافر وفي سورة النحل تدل على أن هذا التنزل ليس خاص بليلة القدر. سورة غافر: يلقي الروح بأمره على من يشاء من عباده، ليس من أنبيائه ورسله، عموم الآية: يلقي الروح بأمره على من يشاء من عباده. نفس التعبير أيضا في سورة النحل: هو الذي ينزل الملائكة بالروح على من يشاء من عباده، أيضا في سورة النحل، في أوائل سورة النحل. في هذه السورتين، حتى أن القرآن الكريم لم يقيد التنزل والإلقاء وكذا لا بالنبي صلى الله عليه وآله، بل بالمصطفين من العباد، وهم بعد النبي صلى الله عليه وآله، هم الذين أورثوا الكتاب، وهم الذين يمسون أهل الطهارة والتطهير، الذين يمسون الكتاب كما صرحت ذلك سور أخرى قرآنية. فإذا القرآن الكريم ينبهنا على أن هناك في هذه الأمة من هو زود بهذا العلم، مضاف الآيات الكثيرة التي علم الكتاب في سورة الرعد: كفى بالله شهيدا بيني وبينكم من عنده عند علم الكتاب. كذلك على إتحال في سور أخرى: أنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين. فهناك إذن آيات عديدة تدل على أن أهل البيت عليهم السلام أهل بيت النبي قرب النبي هم الذين يزودون هذه القناعة. نعم بيه. أي آية في حصر الأنبياء؟ أي آية؟ ليس حتى عندنا الوحي في سورة الشورى آخر سورة الشورى ما كان الله ليكلم بشرا إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا إنه علي حكيم. هنا التعبير أيضا في القرآن الكريم ما كان لبشر وليس بخصوص الأنبياء والرسل. كما أنه في قضية طالوت زود آتاه بسطة من العلم والجسم، بسط له في العلم، بسط يعني فصل، مع أنه طالوت ليس بنبي. قال النبي لهم ابعث لنا طالوت ملكا، ملكا نقاتل معه. قال إن الله بعث لكم طالوت ملكا. فالبعثة الإلهية غير مختصة بالرسالة والنبوة، البعثة الإلهية تشمل حتى الإمامة. إن آية ملكي المعجزات الإلهية لا تختص بالنبوة والرسالة، أيضا تشمل الإمامة. أن يأتيكم التابوت فيه سكينة. قال إن الله مبتليكم، لم يقل طالوت قال نبيكم إن الله مبتليكم، أخبر عن الله عز وجل. طبعا في مجال التطبيق والتنفيذ، لا مجال البعث بشريعة جديدة، مجال تطبيق والتنفيذ. أو قلنا يا إن يسألونك عند القرنين إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، إيتاء الأسباب، القدرة التكوينية، الولاية التكوينية. قلنا يا ذا القرنين، وحي مباشر بين الله وبينه، لا يعرف الله عز وجل أنه نبي من الأنبياء، لا، ولكن زود بعلم لدني للتنفيذ للتطبيق لإدارة الكون. أو كذلك أيضا حتى في الخضر لم يعرف القرآن الكريم في البطاقة الشخصية بأنه نبي أو رسول، قال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. إذن هناك قائمة في القرآن الكريم،
مريم
أيضا نعم، إلا من شذ وهو القرطبي في أحكام القرآن، وهو شاذ حتى عند الفريقين يعني قال بنبوة مريم. المقصود طبعا وحي الشريعة، نعم وحي الشريعة، الشريعة فقط ليس الأنبياء للرسل فقط وليس لكل الرسل، لأولي العزم فقط، هذا مطلب آخر. ولكن الوحي النبوي والوحي الرسالي أما الوحي بالمعنى العام، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك إما ترين من أحد من البشر فقولي، صبعتت لمهمة مريم وهي نسخ رسالة نبي من أولي العزم والإعلان بمجيء رسالة جديدة. أول من أبلغ الرسالة ليس النبي عيسى، حتى نبوة النبي عيسى ليس أول من أبلغها، يعني في حياة النبي عيسى لا زكريا ولا النبي عيسى ولا النبي يحيى، ثلاث أنبياء كانوا معاصرين لمريم لم توكل لهم هذه المهمة، طبعا لنكتة لحكمة إلهية وهو كشف السيف الدجل الديني الذي كان عند علماء اليهود، بحيث عادوا وشككوا حتى في نبوة النبي زكريا، فما كان يقوى عليهم، ما كانت تقوى عليهم إلا مريم، كما هو الحال بعد وفاة النبي
جزء الاعتقاد
في مريم. فالمقصود هي ما كان هو أن بعد ذلك القرآن في سورة آل عمران يثبت وحي مباشر ليس بين الملائكة ومريم، إذ قالت رب كيف أرد ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية، قال إن قال الله عز وجل أن يكون لي. فبعد الحوار الوحياني بين الملائكة ومريم يثبت القرآن الكريم أن هناك ليس بين جبرائيل ومريم يستخدمون ذلك على الزهراء صلى الله عليه، بل القرآن الكريم في نص سورة آل عمران يثبت وحي وهو من أرقى أنواع الوحي بنص سورة الشورى. نعم اللي هو وحي بين الله عز وجل وبين مريم، يثبته القرآن الكريم في سورة آل عمران. هذه عقيدة راسخة قرآنية على أي حال، ما يمكن التفريط بها. فأيما كان هناك إذن قائمة في القرآن الكريم تدل على أن هناك قناة وحيانية يودع لها وظائف مهمات، وما فعلته عن أمري كما يقول الخضر، ومع أنه لم يعرف الله عز وجل بأنه رسول ولا نبي ولا ما شابه ذلك من رسول، وإنما عرفه أنه عنده رحمة لدنية خاصة وعنده علم لدنية خاص. هذا أهل به أن يقوم بأدوار خفية على إتحال في النظام البشري الاجتماعي. فعلى تقدير إذن هذا القسم من الوحي ومن التزويد العلم لدني عقيدة راسخة قرآنية أصيلة موجودة تدلل على ماذا؟ تدلل على أنه إذن الكتاب الكريم والقرآن الكريم بما فيه من معارف، بما فيه من أسس تتنزل دوالي على البشرية، يعني حتى من غيبة الصاحب عجل الله تعالى فرجه الشريف الآن 12 قرن تقريبا، هو في كل سنة وفي كل أسبوع تتنزل. الآن هو سلام الله عليه كيف يبثها، كيف كذا، طبعا يدير ويدبر المجتمعات، لك مطلب آخر ليس من الضروري أن نعيه، لكن الأمر على هذا المنار. كما في أيضا سورة البقرة إني جاعل في الأرض خليفة، ولم يعبر القرآن الكريم إني جاعل في الأرض رسولا أو نبيا، أو لم يعبر إني جاعل آدم خليفة، معادلة عامة كلية أنه بقاء النظام البشري بالخليفة. وهذا الخليفة المصطفى، لأن اصطفى الله عز وجل، اصطفي بعلم خاص، علم الأسماء أو العلم الجامع الأسمائي المجرى. على حال المقصود إذن من هذا البرهان أن القرآن يثبت لنفسه نعوت، القرآن الكريم يثبت لنفسه نعوت خارج عن شأو البشر، خارج عن أفق البشر. طبعا درجات المتنزل المصحف الكريم له تنزيل الكتاب، أحد المنازل، أنزل منازل القرآن كما يعبر القرآن نفسه عن نفسه، يقول هذا الذي نزل بين الدفتين، هذا أنزل منازل القرآن، ولا أعلى منازل القرآن، تلك أمور غيبية، أنزل منازل القرآن. حتى مر بنا أمس أيضا نفس هذا المصحف العظيم على إتحال المقدس، مع أن المجد والكرامة ينعتها القرآن لا للمصحف الشريف، المجد والكرامة ينعتها القرآن الكريم لمنزل آخر للقرآن الذي هو في اللوح المحفوظ والذي هو في الكتاب المكنون. تلك المنزلة ينعت القرآن نفسه بأنه له كرامة تكوينية، يعني أثر تكويني. تلك المنزلة ينعت القرآن أن له مجد تكويني. نعم. فمع ذلك، لكن هذا طبعا المصحف الشريف مثلا كما يذكر هذا القرآن، هذه المطالب كلها أشار نبه على دلالة الآيات أهل البيت عليهم السلام، ليس من باب فقط التعبد، لا، من باب الإرشاد للنفس، دلالات القرآن الكريم على مثل هذه النقاط في سورة الرعد مثلا، وأيضا في سورة الحشر. القرآن يثبت لنفسه نوع من الآثار الجبارة التكوينية، إحياء الموتى، شق الأرض، صدع الجبال، كذا فلان. ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، خذ هذا التصدع، لو وضعت المصحف الشريف على جبل تمام ما وجدت يتصدع. المقصود يعني نفس نزول القرآن الكريم ذاك النور بتلك الدرجات. بعض المفسرين، بعض الكتاب حتى عندنا في الحوزة على الإتحال، ربما أعوذ بالله يعني يمج الحديث عن منازل ومواقع القرآن الأخرى، هذا بحث آخر، في سواء مجه في ذوقه أو لم يمجه، هذه حقائق القرآن عن نفسه بها. أيوة، فائدته العملية أن نعلم أن هناك قيم لهذا القرآن الكريم، يجب أن نعتقد ونتبع ونتقيد بمقيم، وليس لنا أن نستبد بالمصحف فقط. نعلم بأن المعية في النجاة من الضلال بمعية الثقلين لا بأحاديث التمسك بالمصحف الشريف. نحن عندما نقول حسبنا كتاب الله نكون قد زوقنا زورا، لأن الكتاب ليس موقعه فقط المصحف الشريف، الكتاب له مواقع منازل أخرى، فكيف نقول كفانا؟ كيف نكتفي به؟ لا نستطيع أن نستكفي ونكتفي ونستمسك ونتمسك به إلا بالمعية، معيته مع القيم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون. فمن ثم ليس فقط بعد وفاة النبي حاجة البشر لعلي بن أبي طالب، الآن حاجة البشر ليس لهم أن يكتفوا بالبحار ولا بالوسائل ولا بجامع حديث الشيعة ولا بالمصحف الشريف ويستغنوا عن مهدي وعلي محمد. ما يمكنهم البشر لو أخذوا تراث حتى أهل البيت، اللي هو مر بنا التعبير عنا بالإمام الماء الصامت، هذا التراث لأحاديث أهل البيت إمام صامت، هذا الإمام الصامت مع المصحف الشريف هذا لا يشكل كل حصيلة الدين أبدا أبدا. يعني يخطئ من يحسب أنه لو استقصى كل أحاديث الأئمة عليه السلام واستقصى المصحف الشريف إلى الآن لم يستحصل على كل الدين. الدين ليس له تحصيل تام إلا بالاتباع والتقيد والمعية مع مهدي وآل محمد. غائب بأي معنى؟ بأي معنى غائب؟ بأي معنى غائب؟ هو لا يصل إليك وأنت لا تصل إليه. لا وين شغل؟ لا بالأخير، لأن أحد الأخطاء في الشائعة في العقيدة أننا عند الكبار وعند الفقهاء للأسف حتى في كتاباتهم أن معنى الغيب مقابل الحضور، وهذا من أشنع الغفلات. الغيب مقابل الظهور، الظهور يعني ماذا؟ يعني انكشاف. هو يدير الآن، هو يدير كل شيء الآن، لا يدير بشكل حاسم كل الأحداث بحث آخر، لكن هو يدير
هو هذا البحث
الآن
لو كان لك إدارة كاملة، لو ما في إدارة
إدارة بشرية.
إذا كان إحنا مثلا في استنباطات
في إدارة، أنت تقول ما في إدارة، لا في إدارة. فإذا ليس معنى أنه هو قاصد ديار وناهي الديار، هذه عقيدة أعوذ بالله واحد يعتقد بها، أن الحجة ليس في كبد الحدث، ليس في ساحة الحدث، نحن مستفردين في ساحة الحدث أبدا. في كل مجال. حينئذ إذا مع وجود مثل هذا لابد إذا من التقيد بنفس هذه الأحكام وما شابه ذلك. الآن سنبين كيف إفرازاتها أيضا. فإذا الكتاب من غير الصحيح أن يستبد الإنسان بنفسه، هو أولا المصحف، حتى بينا أمس المصحف الشريف بما يشتمل من 6000 ونيف آية. افترض خلاصة الآيات المعادلات الكلية التي في المصحف الشريف هي كم معادلة؟ لنفترضها 4000 معادلة، يعني ما بقي تفصيل لدي المعادلات. الآن العلوم البشرية الأخرى التي هي دون القرآن الكريم في القواعد والمعادلات لا تستطيع البشرية أن تخلط وتنشر وتناسب وتناسج تلك المعادلات مع بعضها البعض لاكتشاف آلاف المجهولات. الآن مثل علم الرياضيات، ذكرنا علم الرياضيات من أبدأ العلوم، لكن مع ذلك كما سمعنا وشاهدنا في ندوات دولية يعترفون رواد الرياضيات في العالم أن آلاف المجاهيل الآن في الكون وفي الطبيعة موجودة حلولها وأجوبتها في علم الرياضيات، لكن ليس عندهم قدرة على استخراج تلك المجهولات من علم الرياضيات مع أنه علم موجود. إذا نفس أنظر هذا علم، طبعا علم بخلقة إلهية، علم الرياضيات لا ريب أنه خلقة من المخلوقات الإلهية. هذا العلم الذي يرتب عليه كل أساس الكون وكذا من فيزياء وأحياء وكيمياء وفلان ومن هندسة فلكية وهندسة وجبر وحساب وما شابه ذلك، هذا أيضا له قيم يستطيع أن يستخرج منه كل شيء. نفس علم الرياضيات بإمكان البشر المحاولة والسعي وما شابه ذلك بما أرشدهم الأنبياء ضمن سلسلة، حتى أكثر العلوم كما عندنا روايات من الفريقين بثها من الأنبياء بدايته، ثم بعد ذلك البشر حاولوا نعم ينموه ويقوبها، لكن لا يستطيعون أن يصلوا بها إلى العلم الإحاط الكامل. لها قيم إذا كانت مثل تلك العلوم التي هي دون علم القرآن، فكيف يمكن من المصحف الشريف؟ يعني لو تنزلنا وغضبنا النظر حتى عن ماذا؟ غضبنا النظر حتى عن مواقع ومنازل القرآن الأخرى الغيبية، مع ذلك نفس هذا المصحف الشريف من يحيط به بكل دلالاته وبكل احتمالاته ومناسباته وفرضياته واختلاط المعادلات بين بعضها البعض كاختلاط حساب احتمالات إلى ما شاء الله. هذا لم يكن ولا الآن أكبر كمبيوتر موجود يمكن. إذن مما يدلل على أن دي الشريعة إذن لابد لها من قيم، وبعبارة أخرى استخراج إذن كل الفرائض، استخراج كل الأحكام الشرعية والمعارف الشرعية من أسس الدين لا يمكن ليقوم به النبي ثم بعد النبي صلى الله عليه وآله، يعني حتى الدور النبوي لا يقوم به الأئمة عليهم السلام. ولذلك ضرورة نفس نبوة سيد الأنبياء، بعد سيد الأنبياء أيضا لابد أن يقوم به من يقوم به الأوصياء الأولياء حينئذ. إذن بعد إذن مثل هذا الدستور كما ذكرنا أسس هذا الدستور إذا كانت موجودة يقوم المقام النووي بهذا الدور في تفسير هذا الدستور من تقنينات ومعارف، ومثلنا له بمنزلة المحكمة الدستورية أو بمنزلة المجالس النيابية، ثم بعد ذلك من يقوم الأئمة عليهم السلام بتوضيح ماذا؟ بتوضيح مثل هذا الدستور أيضا بمنزلة دور المجالس النيابية التشريعية أو المجالس أو عفوا التشريعات الوزارية. حينئذ لا يأتي آت ويقول لنا هل القرآن ناقص ليتممه النبي؟ لا، ليس ناقص، ولكن من عظمة القرآن لابد أن يكون المفسر التشريعي القانوني له المستخرج له هو شخص متصل بالغيب، لأن طبيعة القرآن آت من الغيب ليس هو بشري، نتاج بشري، هي النتاجات البشرية الآن في البشر في عجز منها، فكيف يمكن بنتاج إلهي؟ ليس يعني بعبارة أخرى كما مر بنا ليس معناته هذا تعطيل القرآن، لا، هذه وإنما شرطية في مقام إقامة القرآن بأنه لابد أن يكون مع المعايير النبوية. بعد دور النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كذلك يأتي دور الأئمة عليهم السلام ليوضحوا ماذا؟ أسس التشريعية في القرآن الكريم والأسس التشريعية في السنة النبوية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوتي جوامع الكلم. حينئذ نعم يأتي دور الأوصياء، بعد دور الأوصياء إذن هذا هو مغزى أيضا ما ورد الآن أعطف أدلة أخرى من السنة القطعية مثلا عن أهل البيت أن دين الله لا يصاب بالعقول، هو هذا المقصود عنده دين الله يصاب بالعقول بأي معنى؟ يعني إذا تريد أن تستخرج التشريعات من الفرائض من الجمل الأساسية في القرآن لا تستطيع أنت، لابد أن تستعين بالنبي وبأهل بيته. دين الله لا يصاب بالعقول أيضا ما ورد من كما يقولون متواتر الروايات عندنا بشكل قطعي في النهي عن القياس، هذا يصب في نفس المصب له بنفس اللسان، دين الله لا يصاب بالعقول، السنة حتى النبوية إذا قيست محقت، أو الدين إذا قيس محق التعبيرات بأجل ماذا؟ لأجل أن يقال لك أن أنت باعتبار ما تستطيع أن تصل إليه، فإذا تريد قيس أو تريد أن تقرر الأسس التشريعية والأصول القانونية التي انطلق منها سوف تعيا، لأن أسس وأصول قانونية عديدة كيف تناسبها مع بعضها البعض وكيف تتنزل وكيف تنحدر وكيف يشتق منها وكيف على حال يستخرج منها، ما بإمكانك أنت بكل درجاته. هذا هي الأسس من عظمة الله، عظمة الله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله عز وجل ما يشرع تشريع للبشر ويلاحظ فيه البشر فقط، يلاحظ فيه البشر، يلاحظ فيه البيئة المائية، البيئة السمكية، البيئة الحيوانية، البيئة الهوائية، البيئة النفسية، البيئة المعادية، ونشآت عديدة. كل حكم، كل بل مستوى، بل عظمة من جبارية هذه الشريعة شيء طبيعي. إذا كان كل معادلة مرتبطة بنسيج من المعادلات تتجاوز وتقفز على نشأة الدنيا إلى نشآت أخرى مرتبطة بالبرزخ، مرتبطة بالمعاد، مرتبطة بما كان وما يكون، شيء طبيعي. مثل هذا التشريع من الله عز وجل تشريع عظيم، لا ريب أن مثل هذا التشريع العظيم ما يمكن العقول أن تصيبه. نعم تشريعات البشر قد تكون في قطاع أطار خاص، انه مثلا في هذا المقطع الزمني، بس بعدين يشوفون طبقة الأزون الآن تخترع عليهم، يرون انه كثير صار استئصال للثروة الحيوانية، للثروة السبعية اللي هي مفيدة، للثروة النباتية التي هي بمنزلة الرئة تتنفس منها سائر الكائنات. فلما جرى كثير من الأمور بعد ذلك هم يجدون هذا خطأ، أو صار الآن مثلا حالة تفكك الأسرة، ما شفت هذه المسلم ما عمل تجارب قانونية البشر يجربها على نفسه وبعدين يرى هاي الاشتباهات والأخطاء ما شفت. أما تشريع الله لا، شيء آخر. تشريع الله شيء نسيج مترابط مع بعض الله. مثل هالمنظومة المعقدة اللي هي بقدر عظمة الله عز وجل، خلقة الله عظيمة تمثل عظمة الله، لا ريب في ذلك أن يكون الدور إذا دور من السنة إذا قيست محقة لا يقاس الدين كذا قياس. النهي عن قياس هذا معناته أن التطلع إلى الأسس التشريعية التي انبثقت منها تشريعات السنة وتشريعات الكتاب وتفاصيل، هذا ليس بشؤون ومجال للبشر، وإنما هذا أفق فوقهم. نعم، إذن أين يصل ينحدر التشريعات؟ من ثم قلنا ما يقال من أن السنة النبوية نأخذ بها، أنتم لا تقوم بالسنة النبوية، نقول أخذ بالسنة النبوية لابد أن يكون بمفسر تشريعي، ودور تشريعي لمفسر تشريعي شبيه بالمجالس النيابية وشبيه الآن بعلم القانون الذي كل مقام قانوني يكون تابع المقام القانوني الذي قبله، ومفصل ومشرع ومفسر، هالمعنى لا مشرع ندي عربي. إذا اتضحت هذه الأمور من ثم نجد حينئذ، نعم يأتي حينئذ دور الفقهاء والمجتهدين بعد الإلمام، يعني طبعا بما هو تكليفنا الآن، ولا طبعا احنا لن نصل إلى كمال الملاكمات الآن، ولن نصل مع هذا الفاصل فاصل ستار الخفاء بيننا وبين عين الله الناطقة ولسان الله الناطقة في الأرض طبعا، لكن مع ذلك هو بما يرتئي سلام الله عليه من تسديد وتأييد كيف يبثها. الآن أنت تعرف القوى الغربية التي تبث فكرة معينة لها قنوات تغسل غسيل ثقافي كيف ما تشاء، فكيف بك بمن هو مخترق لدي القوى وبحيث يؤثر عليها ولا تشعر به؟ شيء طبيعي عند قنوات خطيرة. الآن الغسيل الثقافي والحرب الثقافية والحرب الأخلاقية وما شابه ذلك هم عندهم عجيب غريب، بس هم يلاحظون ظواهر الآن هي جاي تخترقهم، الإسلام جاي يخترقهم، لا من فقط قناة المنارة وقناة السحرة وقناة أخرى اي نعم، الإسلام جاي يخترقهم بطرق عجيبة غريبة كيف، والمسلمين مغلوب على أمرهم. بس من اللي يخترق؟ من اللي مهد الآن؟ الشعب الأوروبي العام الماضي جرى استفتاء حول اليهود، معنى اليهود كل الترسانة الإعلامية والثقافية بيدهم في أوروبا كلها بيدهم الغربية، مع ذلك صوت الشعب الغربي ضد اليهود. شو القصة؟ من اللي يشتغل؟ من هذه الأجهزة الثقافية تشتغل مضادة إلينا؟ شو طبيعي إنسان إذا غسل إنسان تغسيل ثقافي المفروض ثمار تعود إليه؟ شاف بالعكس عكسية. زمين الأيدي اللي تشتغل ما يدرون، يفكرون الآن جاليات مسلمة راحت هناك هي قاعد أكثر، ليه يقصبوا هذه؟ أو قناة توها فتحت سنتين ثلاث فضائية هي قاعد أكثر، لا عيني هذه مو هي، مو التأثير ذي، تأثير شيء وراء ذلك. أكو إذن أيدي، هو العظمة في الخفاء، هو هذا الخفاء رمز القوة مو رمز الغيبوبة عن الساحة. الخفاء رمز النجاح ورمز السلامة والأمن في كيفية العمل. ولا سورة الكهف ليست تسطر لنا دراما رومانسية قصصية خرافية أسطورية يلهج بها المسلمون يقرأونها في كل ختمة قرآن، قضية الخضر وأنه يؤثر في مفاصل عضابات اجتماعية. تريد أن تقول لله عز وجل رجال غيبيين؟ نعم غيبيين يعني غير مكشوفين، سريين، خفيين، قوة سرية في الأرض هي تشتغل هذه الأمور. لذلك أول تعريف أتى به القرآن الكريم للخليفة في الأرض، أي تعريف جنس فصل إني جعل في الأرض خليفة، أي تعريف أتى به القرآن الكريم للخليفة؟ أبرز تعريف أتى به القرآن الكريم للخليفة في سورة البقرة ما هو؟ اعتراض الملائكة بالحفاظ النظام البشري. من هو الضامن للحفاظ على النظام البشري في سلم وأمن وكمال واستسعاد؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ لما أتى الباري تعالى في أول حقيقة أو أخطر واقعة أتى بهذا التعريف له؟ يريد أن يقول يعني أبرز دور لهذا الخليفة هو هذا حفظ النظام البشري. ولا القرآن خب ليس مثل ما نقول أحجيات وألغاز، واضح فيه أنه إذا يرمز الباري تعالى لنكتة معينة، يقول هذا الخليفة هو الضمانة الإلهية الدارئة للمحذور الذي تخوف منه الملائكة. طبعا أي فساد؟ الفساد بمقدار 20%، وهذا مو قبيح حساس يعترض به الملائكة. مقصود الملائكة من الفساد فساد 80% مثلا، يعني الغالب كما يقولون الفلاسفة أو المتكلمين. فساد الشر الأكثر هو القبيح، أما الشر الأقل هذا مو قبيح في مقابل الخير الأكثر. فإذا تخوف الملائكة من هذا الجانب، وهذا هو الواقع الذي قاعد يصير له. نرى الذي ذكرت الأخوان بأن أدبيات مدرسة أهل البيت جاي تفضل في سائر العالم، ليس مقصودي اسم أهل البيت أو اسم الحسن أو اسم الحسين أو اسم علي بن أبي طالب، وإن كان هذا الاسم أيضا انتشر له بمصادقة الأمم المتحدة على عهد أبي المؤمنين الملك الأشتر. كل الدول أبصمت، لا عربية هي ولا مسلمة ولا شيعية، دول أجنبية تنشد إلى تقنين علي بن أبي طالب عليه السلام في عهد مالك الأشتر وكوفي عنان مسيحي زوجة مسيحية نمساوية، وفي النمسا يقال تطبيق لنهج البلاغة أكثر من الدول الإسلامية حسب ما أو عفوا السويد، زوجة سويدية، زوجة سويدية كوفي عنان، وهي انشدت إلى هذا لأن في السويد يطبقون كثير من بنود نهج البلاغة في نفس القانون السويدي. المقصود هي ما كان الآن انشداد بشري لهذه الأدبيات، لا أقصد كلمة اسم الإسلام سين ولام وألف وميم أو اسم النبي صلى الله عليه وآله أو اسم أهل بيته، لا مقصودي هو واقع الإسلام. ما هو؟ مو أسماء، واقع الإسلام هو القوانين. إذا كانت هذه القوانين لا تتفق مع العنصرية اليابانية، ما تتفق مع العنصرية الصينية، ما تتفق مع العنصرية الروسية، أدبيات يعني القومية والعنصرية الألمانية، ما تتفق مع العلمانية فصل الدين عن السياسة، ما تتفق مع العنصرية اليهودية أن نحن شعب الله المختار أدبيات التوراة، ما تتفق مع أدبيات الإنجيل، ما تتفق مع أدبيات البوذية، إذا مع أي أدبيات؟ خبروني مع أي أدبيات تتفق هذه، ومن أين أتوا بها؟ أن كل البشر لا فرق بين أحمر وأسود وأزرق بينهم، يعني ماذا؟ هذا أي من الذي أتى به هذا؟ ليس الذي أتى به هو السماء وهو سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله. الآن ما يذكرون اسم سيد الأنبياء، المهم واقع هذا قاعد يأخذهم. العدالة أمام القانون أمام الكل للجميع، هذا هو الذي أنشودة البشرية تنشد إليه، هذه أدبيات من؟ أن النظام العالمي يجب أن يحكمه قانون واحد، أدبيات من؟ أدبيات القوميات أبدا ما ليس فيها الأعراف، الأعراف نفسها حتى الموجودة أيضا ليس فيها. هذه نفس فكرة أهل البيت عليهم السلام والمهدوية الواحدة والنظام الواحد، أن لابد أن يكون في البشر فيتو. فيتو يعني له كلمة الفصل، بس لمن يكون عادل ملم؟ نفس فكرة الإمامة، أصلا نفس تحرير الآن قانون الفيتو ولا يعترض عليه البشر. يعني لابد أن الأعقل فوق العاقل، الأعلم فوق العالم، بنفس فكرة هي. وانت دعنت كلمة إمامة أو كلمة جعفرية أو نفس، بس واقع الأدبيات هي نفسها الآن في حالة انتشار وفي حالة كذا، هذا هو المعنى اللي يظهره على الدين كله، هو ظهور أسس وتشريعات الإسلام. ولا سيما من ضمن رؤية مدرسة أهل البيت لا مدرسة أخرى. مقصود في الانتشار هو هذا معناه يا أخوان، أن نفس الأدبيات التي أنت ربيت عليها في مدرسة أهل البيت الآن تشاهدها الكل يلهج بها، وتلك الأدبيات لا تتفق مع كلماتهم هم. الآن المسيحية، أدبيات المسيحية ليس فيها حرب، ليس فيها رادع، ليس فيها كذا. البشرية تقبل أنه ما يكون قوة رادعة في العالم؟ ممكن، البشر لا بد قوة رادعة، إذن هذه المسيحية ما تتكفل. أدبيات الإنجيل ما تتكفل، أدبيات القرآن تتكفل. هذا المطلب، أنه لا بد من قوة رادعة. إذن دي الأدبيات الحمد لله الأخاذة الآخذة في الانتشار هو هذا معناته ظهور الثقافي ليظهروا على الدين. ولا ريب كيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن ينشر دعوته سياسيا عسكريا ماليا نظاميا ونظاما نشر دعوة الثقافية 13 سنة، يعني الدعوة الثقافية للنبي كانت أكبر مدة من الدعوة ماذا؟ السياسية والدعوة العسكرية والدعوة المالية. لما؟ لأن الثقافة أرضية مهيئة. ولو أردنا بعد أن نضم عمر الشريف للنبي صلى الله عليه وآله 40 سنة، يعني 53 سنة النبي يباشر الدعوة ماذا؟ الثقافية. ثم بعد ذلك 10 سنين مارس الدعوة السياسية والدعوة العسكرية والدعوة كذا. فإذا الأرضية إلى الانتشار مثل هذا الدين الإسلامي خفاق على الدعوة في الكرة الأرضية الآن نشاهد هذه الأدبيات. هذه الأدبيات يعني هناك تحدي الآن علمي استراتيجي حتى حضاري أكاديمي أدبياتي، أن هذه الأدبيات الآن تنتشر في العالم وتلهج بها الأمم المتحدة، حاول أن تبرهن أنها تتفق مع نشلة أو ملة غير ملة الإسلام. لست أقصد اسم الإسلام يا أخوان، نفس بنود الإسلام يعني مقصود، ولا سيما بنود الإسلام من ضمن رؤية أهل البيت عليه السلام. ولا في الأدبيات الأخرى هناك فارق طبقي، هناك فارق عنصري موجود في المذاهب الإسلامية الأخرى، مقصود في رؤية أهل البيت عليه السلام. ليس هناك هاي الأدبيات ما تتسق وما تتفق ويا أحد. من الذي يأخذ في نشرها؟ من الذي ينبض الفطرة البشرية؟ لما الفطرة البشرية لم تدس، لم تقبر، إلى الآن حية فاعلة نشطة متفتقة تتفتق أكثر فأكثر؟ ما هو إلا هاي بروتوكولات صهيون وما شابه ذلك، سواء الأسطول المالي اللي عندهم، الأسطول الإعلامي اللي عندهم، كل على أي حال أنا لست كنت أخوض في هذا المطلب، وإنما أردت أخوض في هذا المطلب الآخر، وهو أنه إذا دور أهل البيت بحسب السنة القطعية وبحسب القرآن وبحسب براهين عقلية، دور النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده أهل بيته تبعا له، كما يقول الإمام رضا في رواية في باب التعارض والتراجيح، إن رسول الله تابع مطيع لربه منقاد مسلم، ونحن تابعون مسلمون مطيعون للنبي، وأنتم عليكم أن تكونوا تابعون مسلمون لما يأتيكم عنا. هذه سلسلة مراتب مثلا طولية. نفس التعبير القرآني الوارد، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لربما هذه من أعظم الآيات في القرآن الكريم. نعم، من أعظم الآيات في القرآن الكريم. أنا ما أردت أبسط البحث بذا البسط، بس على كل هذه رؤية مثل فلسفة الفقه، فلسفة التشريع. والآن إحنا مع اصطدام مع شبهات كثيرة علمانية وحداثوية وغيرها، والمفروض أن أصول الفقه يجند للبحث الإجابة هذه، وإلا هم عندهم النبوة تاريخية وانتهى دورها وما شبه ذلك. كل دي المباحث إن شاء الله غدا نتمم عساس ندخل بدنا ندخل في بحث لا تنقض الصنة بالفريضة. صلى الله عليه وسلم.